بيته ومفلوته. الحمد لله هذا ما أحسن كتابه، الحمد لله على ما أحسن كتابه، الحمد لله هذا كل شيء، والحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلى نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فهنيئا لمن جلس في بيت من بيوت الله يتذكر عن الله سبحانه وتعالى. لازلنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه السيرة العظيمة التي نتعلم منها جميعا كيف حقق النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله سبحانه وتعالى، وكيف أقام النبي صلى الله عليه وسلم أعلى أنواع العبودية لله سبحانه وتعالى. توقفنا في المرة السابقة عند السنة الأولى، قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، السنة الأولى بعد الهجرة، وقلنا أن هذه السنة أقام فيها النبي صلى الله عليه وسلم المجتمع. ثم كان للنبي صلى الله عليه وسلم نشاطات في الغزوات، اللي هي نشاطات العسكرية. وقبل ما نتكلم على بقية غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وندخل بقى في الغزوة العظيمة اللي هي معركة الفرقان يوم التقى الجمعان اللي هي يوم بدر، أحدثكم عن الإسلام. يعني كتير من الناس متخيل ان الدين أخلاق، وكتير من الناس متخيل ان الدين صلاة وصوم، وكتير من الناس متخيل ان الدين معاملة الخلق فقط. والحقيقة ان الاسلام هذا دين الله سبحانه وتعالى الذي تضاه لجميع الانبياء والمرسلين، وده الدين العام، يعني ده المفهوم العام للاسلام. ثم الاسلام هو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو الدين الايه الخاص، اللي هو هذه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي شريعة الإسلام التي شرعها الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم الإسلام معنى من معاني الإسلام والإيمان والإحسان، اللي الناس كلها تعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه: جاء يعلمكم دينكم دينكم. فالشاهد الإسلام يا جماعة بجزء من الدين بيطبق فردي، يعني أنت تعرف أنك أنت تطبقه لوحدك زي العبادات، يعني تعرف تصلي لوحدك، تصوم لوحدك، تزكي لوحدك، تحج لوحدك، مش هتحتاج حد معاك زيادة. يعني أنت تعرف أنك أنت تقيم جزء من الدين الإسلامي بمفردك. يبقى في عبادات في الإسلام اسمها عبادات فردية، يعني يستطيعها كل فرد. في فرق بين بني الإسلام على خمسة وبني المسلم على خمس. يعني أنت أحيانا دينك على قدر استطاعتك، يعني في واحد ربنا سبحانه وتعالى وضع عنه الصيام لأنه مريض مرض لا يوجد برؤه ولا يستطيع معه الصيام، ممكن واحد ربنا وضع عنه الحج لأنه لا يقصد أو لا يستطيع إلى الحج سبيلا، لا عنده صحة ولا عنده مال. في واحد ربنا سبحانه وتعالى وضع عنه الزكاة لأنه فقير أصلا وهو محتاج زكاة. فهو هنا أركان الإسلام اللي هم الخمسة وضع منها ثلاثة عنه، لأن هو لا يجد، لا يكلف الله نفسا إلا وسعى. لكن الصلاة لم توضع، يعني حتى في حال الحرب لو أنت بتحارب وواقف على جبهة والأعداء بيضربوك وجايين يغتصبوا زوجتك، وقت الأذان أذن هتعرف تصلي، يقول لك صلي وأنت ماسك سلاحك، ما فيه صلاة لا تسكت، لا مريض ولا نائم ولا ميت لحد ما تموت. يعني واحد على جنبه مش قادر يقف يقول لك صلي بعينيك، صلي براسك، فمش قادر يتوضأ تيمم، لكن لا تسقط عنك الصلاة مطلقا. الإسلام جزء منه فردي، جزء منه العبادات، وفي جزء من الإسلام ما ينفعش تطبقه لوحدك، يعني لازم يتطبق في مجتمع زي أحكام التجارة والبيوع والاقتصاد والزواج والطلاق. هو يعني هتطبقه إزاي ده؟ دي أحكام شرعية نزلت، دي ما بتطبقش إلا في وجود إيه؟ في مجتمع. يبقى في جزء من الدين تعرف تطبقه لوحدك، وفي جزء من الدين لن يقام إلا بوجود إيه؟ بوجود مجتمع. وفي جزء من الدين ما بيقامش الا بوجود دولة، يعني في جزء من الدين بيسقط عن الناس لانه هو ما ينفعش يطبق الا اذا كان في ايه، اذا كان في دولة، في سلطة حاكمة اللي هي القتال والجهاد والامر المعروف والقضاء وإقامة الحدود. ما ينفعش الناس اتنين تلاتة ماشيين مع بعض يقول له على فكرة انت حرام تعالى اقطع ايدك، هو انت مين اصلا؟ دي مش في جزء من الدين لا يقام الا بايه، الا بسلطة، الا بقوة. يبقى الاسلام في جزء منه ممكن يقام كأفراد، وفي جزء منه ينفع يقام او ما لن يقام الا بوجود المجتمع، وفوجئ منه لن يقام الا بالايه، الا بالسلطه. النبي صلى الله عليه وسلم اقام كل ذلك على سبيل التدريج. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى لما بعثه ظل النبي صلى الله عليه وسلم يطبق أوامر الله سبحانه وتعالى، حتى أقام النبي صلى الله عليه وسلم كل أوامر الله سبحانه وتعالى التي أمر بها، كل الأوامر اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر بها إيه؟ طبقها. في حال الاستضعاف، والاستضعاف ده أو في حال مكة، مكة دي كانوا مستضعفين الذين لا يجدون حيلة ولا يهتدون سبيلا، ناس بتضرب وتصبر وتعفو وتحسن خلقها، وده درجات. وبعدين لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر المدينه مفروض يعني الذين ان مكناهم في الارض، ده كان نوع تمكين، ده برضه ايه درجات، يعني تمكين اول المدينه غير نص المدينه غير في الاحزاب غير في فتح مكه. يعني دايما اوامر الشرع يا جماعه على حسب القدره والاستطاعه، يعني انت اي امر انت بتبلغه، اي امر ربنا بيعلمه لك، الامر ده على حسب انت تقدر ولا ما تقدرش. احيانا انت امرت انك تعملها مش قادر، ما عنديش طاقه هعمل ايه يعني. هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له احيانا كثيره طاقه ولا قدره على ان هو يواجه ما لا طاقه له به، لذلك كان ايه، كانت الاوامر الشرعيه تنزل تدريجيا. الاوامر الشرعيه يا جماعه نزلت مهمه جدا، ان احنا لو عايزين نطبق ديننا وعايزين نتعرف على ديننا وعايزين نقرب من ربنا، محتاجين نفكر الاوامر الشرعيه واحنا تربينا في مدارس او في جامعات او في حياه يعني لا يذكر فيها الدين الا قليلا على مستوى الافراد. يعني ما فيش في المدرسه حد بيعلمك دين الا حصه الدين اللي انت بتزوغ منها ديت، وما فيش في الجامعه حد بيعلمك دين، لان هو لا كليه طب ولا كليه اداب ولا كليه زراعه ولا كليه تجاره، ما فيش اصلا الدين ما بيدرس، فاصبح الناس طالعه بعيد عن الدين، وما فيش مدخلات دينيه. هيطلع ايه يعني، هيطلع بترول وهجيب منين، هو راجل ما خدش دين فمش هيطلع دين، الا بقى على سبيل انه والدته بقى في المطبخ بتقول له يا ابني اتق الله يا ابني قوم صلي، ابوك بيصلي هو تروح خليك معاه، مش عارف يعني ايه، اللي هي الجهود الفرديه اللي الناس بتعملها. إيه على المستويات لما الناس بتيجي تتعلم دين بيحصل فيه شطط شويه في التعليم، يعني واحد بيتطرف يمين، واحد بيتطرف شمال، واحد بيخش في اي باب من الابواب، لان هو مش عارف، هو ما عندوش خلفيه عامه يعرف ياخد عليها دين، يعني ما عندوش الوصول العام. فبيحصل ان انت ايه، ان اللي بيطرح او الاول هو اللي بيكسب. يعني واحد طرح الدين الفكري فيطلع دين فكري، واحد طرح الدين الاشتراكي يطلع دين اشتراكي، يعني تحس ان ايه كل واحد بيوجه الناس، واحد طرح دين سياسي يقوم الناس كلها تطلع، واحد طرح دين جهادي كله بيطلع في الجهاد، واحد طرح دين دعوي كله بيطلع في الدعوة. ان الشاهد ان يا جماعه احنا محتاجين نتعرف على دين ربنا، محتاجين نفهم دين ربنا، محتاجين ننظر الى كتاب الله، الى مصدر الدين، الى الوحي، الى كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نتعلم كيفيه اوامر او كيفيه اقامه اوامر الله. من الحاجات اللي النبي صلى الله عليه وسلم كانت واضحه جدا في حياته مساله التدريج في التشريع. يعني ايه تدريج في التشريع؟ يعني التشريعات نزلت متدرجه، ما نزلتش في مره واحده. يعني التدريج ده كان من اعلى لاسفل، ولا من اسفل لاعلى، ولا من اعلى لاسفل؟ يعني لما نقول ندرج من فوق لتحت ولا من تحت لفوق؟ من تحت لفوق. اقول لكم بقى ان التشريعات نزلت في منها جزء من فوق لتحت على حسب القوه اعتبار الشده يعني او الكيفيه، وباعتبار الكيفيه في حاجات نزلت مشدده ثم خففت، وفي حاجات نزلت مخففه ثم ثقلت. الحاجات اللي نزلت مشدده ثم خففت العبادات، يعني اول فرض الصلاه كان 50 وبعد كده خفف بقى ايه، اول قيام الليل كان فرض قعدوا سنه فرض وبعد كده بقى ايه، بقى كامل ليه سنة. اول الصيام كان ان الصحابة كما قلت في مرة السابقة ان الصحابة كانوا بايه في شهر رمضان كان يصوم اللي النهار من طلوع الفجر الى غروب الشمس، ولو وقت في الفطار الوقت محدد، لو نام الوقت ده وسحب نص الليل ما عادش ينفع ايه يفطر يوصل، ثم خفف بعد ذلك. فشاهد ان العبادات غالبها الاخوه، اخوه الدين، علاقه الدين كانت الاول نزلت ايه، نزلت كانوا بيتوارثون. يعني لو واحد النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلان اخو فلان، فلان اخو فلان، فلان اخو فلان، اخو فلان ده بقى خلاص بقى اخوات، يعني ده النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم انتوا اخوات، فبقى اخوات، فبقى ياكلوا ويشربوا ويتوارثوا. يعني لو واحد مات يورث اخوه مع انه مش اخوه من نسب. ثم خفيفا بعد ذلك لما قال سبحانه وتعالى وقالوا أحب بعضهم أولى بعض في كتاب الله. يبقى في حاجات نزلت كيفيتها عالية ثم خففت، وفي حاجات نزلت مخففة ثم تدرجت إلى أعلى، زي مثلا تحريم الخمر. إنه كان المجتمع كله بيشرب خمر عادي جدا، الناس كان يعني الناس كانت راحت جاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام وشرب خمر، كانت سكرانة، ما كانش عندهم، ما كانش ده في مشكلة، المجتمع كله بيشرب خمر. فهنا حصل إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ أو ربنا سبحانه وتعالى نزل تشريع لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فقال له ما تصليش وأنت سكران. فالأول نزل التشريع إن هما ما يسكروش هما بيصلوا، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى أبعد الناس عن الخمر أو ذم الخمر، وقال إن الخمر يريد الشيطان يوقع بينكم الإيه؟ العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، وقال إن الخمر رجس من عمل الشيطان، الخمر والميسر والأنصاب والأذلام رجس من عمل. فبدأ يكره الناس في الإيه؟ في الخمر، وبعد كده قال إيه؟ حرمت عليكم. فهنا في نزل إيه؟ تدريج في التشريعات، تدريج في التشريعات العامة الاجتماعية، الحجاب، العفة. النبي عليه الصلاة والسلام من أول ما بعث به الحياء، يعني قال له كده وانت في مكان، قال له لما راجل اسال الصحابي او سال الصحابي راجل سال الصحابي قال له بما يأمركم؟ قال يأمرنا بالحياء والعفه والصدق والبر. ده في مكه خالص، ده في الاول، يعني لفظ الحياء والعفه ده كان موجود من الاول خالص، الصحابه كانوا عارفين وبيسمعوا لفظه الحياء. الحياء ده يا جماعه انا عايز اقول لكم ان المجتمع كانوا بيتجوزوا ولهم، زي ما يعني ما انتوا كلكم عارفين ان كانوا المجتمع بيتجوزوا على اربعه اضرب، كما قالت ام عائشه رواه البخاري عن ان هم كانوا بيتجوزوا على اربعه ايه اضرب، ثلاثة منهم بيسموهم جواز وهم سنه، واحد بيقول لمراته روحي استبضعي عند اي حد، يعني لا روحي اي حد يجمعك ولما ايه لما تحملي بتعالي والواد ده يبقى ابني، ده مسمينه جواز ازاي يا جدع؟ يعني من انهي ناحيه هتسمى جواز دي؟ ده كان عندهم عادي، كان موجود. فلما جاء الاسلام، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم منع ده، وفضل الامر يتدرج في التشريع لحد ما نزلت ايات الايه في الاحزاب، ايات الحجاب اللي هو فقمنا الانصار متلفعات بمغطهن لا يعرفن من الغلس، يعني يقول لك اول ما نزل الحجاب الصحابه النساء الصحابه كانوا بيعونوا ايه، كل واحده قامت مغطيه وشها وقامت خلاص كله لبس نقاب في يوم. بس ده كان له تدريج. زواج المتعه، عارفين زواج المتعه اللي هو ايه بيعملوا الشيعة حتى الان، اللي هو زواج المتعه ده ان واحد يتجوز واحده الى اجل ياجرها، يعني يتمتع بيها. بالطبيعي ان الرجل اذا تزوج امراه بيتمتع بيها، بس الزواج هنا ايه شرط في عقد الزواج انه يكون مؤبد، يعني ما تقوليش انا هتجوزك لمده شهر. فواحد بقى طب شهر ليه؟ طب ساعه، بقول لك ايه احنا نعمل عقد سريع كده بيننا وبين بعض لمده ساعه ونخلص ونمشي، ده كان موجود. فحرمه النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ ثم اجازه النبي صلى الله عليه وسلم ثم حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، وفضل الامر على ايه؟ على ذلك، على التحريم. ليه الاجازه؟ لان العرب ما كانش ده، كان المجتمع كان فيه انفتاح رهيب يا جماعه، يعني المجتمع عارفين اشبه بمجتمعات الغرب الان، مجتمع رهيب في الانفتاح اللي بين الرجال والنساء، اختلاط رهيب بين الرجال والنساء، كانت العلاقات يعني واحد عنده، انا اسف، يعني واحد عنده جواري كما يشاء وبعد كده بيزنتني ليه؟ ما انت ممكن تروح تشتري اي واحده وتمشي وتتسرب بيها والمجتمع مش هيقول لك حاجه اصلا. فكان الامور المجتمعيه والامور الاقتصاديه كان بينزل فيها الايه؟ كذلك الربا، حرم الربا ايه؟ تدريجا. فكانت التشريعات المجتمعيه بتنزل ايه؟ تدريجيه، التشريعات الفرديه نزلت ايه؟ بكيفيه من اعلى الى اقل. الناس لما بتيجي تطبق الدين هو محتاج انه يفهم ان هو ان الدين محتاج منك انك انت تركز انت امكانياتك وقدراتك ايه؟ يعني مش كلنا نعرف نعمل نفس الحاجه. الصحابه كانوا متفاوتين، يعني في واحد كان بيعرف يحفظ زي عبد الله بن مسعود، في واحد كان بيعرف يتعلم زي ابو هريره، في واحد كان بيعرف يتعامل مع الناس زي عمر، في واحد كان بيعرف يقاتل زي خالد بن الوليد. الصحابه كان في واحد كان بيعرف ينظف المسجد زي المراه اللي كانت بتنظف المسجد، هي وظيفتها في الدين كده. يعني هي كانت بتقوم المسجد. فمش كل الناس هتعرف تطبق كل نفس الحاجة. الناس متفاوتة في إقامة الدين، ودي مسألة معتبرة جدا يعني على قدر تفاوت الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وبدأت مكة تعلن الحرب على النبي صلى الله عليه وسلم، قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى مكة. يعني بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لابد يكون في نشاط عسكري عند مكة، يعني مش هينفع أن احنا وإحنا في المدينة ننتظر أنهم يجموا علينا ويضربونا. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ليه السرايا والغزوات. من أول ما خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم احنا قلنا إيه؟ والدان ثم بطن بواط. أقول لكم حديث في صحيح مسلم عن مسألة غزوة بطن بواط ديت. وديت مفروض ان هي كانت تاريخها كان ايه؟ احنا كده في سنة كام؟ احنا في اخر واحد، يعني احنا الشهر ده اللي النبي عليه الصلاة والسلام هيغزو فيه في شهر بواط ده فات على هجرته سنة. بنى فيهم المسجد واخذ بين المهاجرين والانصار، اقام فيهم السوق، عمل معاهده مع اليهود، عمل معاهده دفاع مشترك مع القبائل الخارجيه. النبي صلى الله عليه وسلم بدا يعلم اصحابه، بدا ينزل في الشوارع يكلم الناس، ذهب الى اليهود وتكلم مع اليهود. جاءه رجل كان من مجتمع المدينه، كان في اتنين كبار، عارفين لما بتدخل في مكان الناس الكبار بتحب تاخد ايه؟ الناس الكبار اقصد منصبا، مش وطبعا كبار سنا لابد ان ننزل الناس منازلها يعني، لكن الكبار منصبا بيحب ان هو يكون له ايه؟ يكون له هيئته، يعني بيحب ان هو ياخد وضعه يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينه كان فيها اتنين كبار اللي هم كان رجل يبايع على ان هو ده هيبقى ملك المدينه، وده لم يحدث من قبل ان المدينه الناس تجتمع على رجل اللي هو عبد الله بن ابي ايه؟ ابن سلول. ورجل اخر كان اسمه ابو عامر. ابو عامر ده ابو حنظله، وكان الراجل ده له مكانه في وسط قومه، وكان عنده حب للعباده، يعني كان بيترهبن، كان بيروح يقعد في الايه في الدير ويفضل قاعد فيه طول النهار وطول الليل. وطبعا ما انها نترهبن، المدينه كان فيها يهود ولا نصارى؟ يهود. ومال الراجل ده ترهبن؟ يبقى انت هتفهم ان الراجل ده كان له علاقات خارجيه، وكان النصارى اذا عدوا على المدينه يعدوا على مين؟ على ابو عامر. فكان هنا في ديانه اللي هي ديانه النصرانيه كانت موجوده فين؟ في المدينه بس قليله، لكن كان الكتير كان ايه؟ مشرك العرب اللي هم الاوس والخزرج وغيرهم واليهود. ابو عامر ده لما علم ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء والنبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم، هو راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله، قال يا محمد ما الذي جئت به؟ قال له انت جاي بايه؟ فقال جئت بالحنيفية السمحة. فقال انا على الحنيفية السمحة. قال له انت حنيفية سمحة وانا كمان حنيفية سمحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. قال له لا، انت مش على الحنيفية السمحة، لا تكون كذلك حتى تعبد الله وحده لا شريك له، ولا تعبد صليبا، ولا تأكل خنزيرا. النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال له ثلاث حاجات. قال له لا، انت مش حنيفية سمحة. فقال انما حنيفيتك غيرت انت فيها. هو بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ انت غيرت الحنيفية سمحة؟ هو انت متخيل واحد بيناظر النبي صلى الله عليه وسلم على مين فينا اللي اصح؟ واحنا الاثنين بتوع دين، يعني الراجل ده معروف وسط قومه، ده راجل شيخ، ده الراهب بتاعهم، ده الاسيس بتاعهم، ده الكبير بتاعهم، ده الراجل اللي هو بتاع ربنا وما حدش يجي ناحيته. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء يدعو الى الله، فاذا بالرجل يقول له ايه؟ يقول له انت غيرت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل انا على دين ابراهيم، ده دي حنفيه نبي الله ايه؟ ابراهيم. هو الاثر ده يعني حكاه ابن اسحاق، يعني في فرق ان هو بسند متصل الى النبي صلى الله عليه وسلم، وفرق ان ايه احد رواه السير ايه حكاه. انا ولا اقول لك على سبيل الجزم، انما اقول لك حتى تعرف الخلفيه او الظل او البيئه التي بعث فيها او كان فيها يتحرك النبي صلى الله عليه وسلم. فالراجل قال له طيب بما ان بقى الموضوع كده، اللي فينا بقى غير واللي فينا بدل فأبعده الله وليمت وحيدا طريدا. قال له يا رب بقى بدام انت بتقول انت مغيرتش ما مغيرتش، طب يا رب اللي فينا غلط يعمل ايه؟ يموت وحيد طريد وربنا يبعده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو كذلك. اللهم امين. خلاص انت عبلت على نفسك كده، انت جاي تباهي للنبي صلى الله عليه وسلم فاصلها. فبالفعل هذا الرجل خرج مهاجرا. كل الناس يا جماعه بعد هجره النبي صلى الله عليه وسلم كانت بتهاجر من مكه او من القبائل الى ايه؟ يعني لو صحابي خرج في تجاره وعرض على واحد الاسلام فيقول له طب انا عايز ابقى معاك واعمل ايه؟ يقول له هاجر، الحقنا، تعال ورانا، النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه تعال له، تعالى تعلم عند النبي صلى الله عليه وسلم، تعالى استزيد عند النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي. فهنا كل الناس كانت بتهاجر الى المدينه الا ابو عامر. ابو عامر خرج مهاجرا من المدينه الى مكه وفضل في مكه سنين وحاول ان هو يعمل نوع من انواع المراسلات مع اهل المدينه مره اخرى، وبنوا مسجد اللي هو مسجد ايه؟ درار. وكانوا بيستعدوا لاستقباله مرة أخرى، ثم أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يصلي فيه أبدا، وأمر الله النبي صلى الله عليه وسلم بهدم المسجد. أنت عارفين أن الكنيسة لو اتفتحت بنصلي فيها عادي، يعني الصحابة لما فتحوا الكنائس صلوا فيها عادي. مسألة أن مسجد اتبنى على غير تقوى يؤمر بهدمه، يعني ربنا قال لا تقم فيه أبدا. يقول لك فحول النبي صلى الله عليه وسلم إلى خربة، خربة يعني خربايا. مسجد حول خربايا ليه؟ لانه اقيم لهدم الدين مش لاقامه الدين، مع انه مسجد ده حاجه جميله، ده صلاه، ده ناس هتصلي وامام وقران وهيتلى وواحد هيدي درس وواحد هيسمع وواحد هيذكر النبي صلى الله عليه وسلم والتاني يقول صلى الله عليه وسلم وواحد يقول لا اله الا الله والتاني يقول سبحان الله وبحمده. ده مسجد يقام لاقامه الله، لاقامه دين الله، ليذكر الله فيه. ومع ذلك ربنا قال له ايه؟ قال له لا تكن فيه ايه؟ ابدا. وامر النبي صلى الله عليه وسلم بهدمه. ابو عامر فضل في مكه لحد ما فتحت مكه، ثم هاجر من مكه الى الشام بعد فتح مكه، ثم مات وحيدا شهيدا طريدا. اصابته دعوته التي امن عليها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بدا يبعث بعوث او سرايا يستكشف فيها الواقع من حوله، يعني يستكشف فيها فلان والقبيله الفلانيه بدا يعمل موادعات، يعني يعمل هدنه، يعني يعمل عقود صلح، عقود مسلمه، عقود سلام بين وبين مين؟ وبين القبائل حول المدينه. قريش تسكت؟ ابدا ابدا. قريش قررت الحرب، قررت انها تقتل النبي صلى الله عليه وسلم ولا توافق مطلقا على ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم في خير او في راحه في المدينه. وبالفعل بدات قريش تعمل ايه؟ تعمل تحركات. في سنه واحد بعد مضي سنه تقريبا في ربيع الاول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هاجر في ايه؟ تقريبا في نفس هذا الشهر في ربيع الاول بعد تمام سنه، كانت خامس النشاطات العسكرية للنبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو ان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يخرج الى اللي اسمها بطن بواط. جابر بيقول سجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بطن بواط وهو يطلب المجدي بن عمرو الجهني. احنا قلنا الجهني ده يعني منين؟ من جهينة. جهينة دي كانت منطقة كبيرة وفيها قبائل، يعني مش كلهم حتة واحدة. احنا قلنا ان جهينة مش عصير، جهينة كانت قبيلة. وكان الناضح يعني الجمل يعتقبه منا الخمسة والستة والسبعة، يعني الغزوة ديت اللي النبي صلى الله عليه وسلم غزا فيها ديت كان معاهم جمال، كان كل جمل بيكبوا ايه؟ بيكبوا خمسة. يكبوا خمسة ازاي؟ هو الجمل اخره هيكتكف ايه؟ واحد. فكانوا بيعتقبوا، يعني ايه؟ بيبدلوا، بينوبوا، كل واحد يكب فرسخين 3 كيلو مثلا او 4 كيلو ويوم نازل وينزل ايه؟ ويكب صاحبه. فكان يعتقب فينا ليه؟ يعتقد فينا الخمسة والستة والسبعة على الناضح، يعني كل جمل بيكبوا. طبعا ليه يا جماعة؟ ليه ما عندهمش جمال؟ مش فقراء، معهمش فلوس، يعني مسألة بسيطة خالص. ولا كان في فلوس ما كانش يعملوا ده، الجماعة ما عندهمش جمال. فكان كل خمسة بيكبوا على ايه؟ على جمل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيعطي كل 2 تمرة في اليوم يسمع بينهم من بعض، حتى ان بعضهم واحد قال له ان اخدت التمرة قال لا ما خدتهاش، والراجل كان هيبة فالصحابة كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوزع المهام، فكان الصحابي اللي بيوزع التمر ده قال له لا انت خدت، قال له ما خدتش، قال له لا انت خدت. فشهد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال له عم الراجل هيموت اصلا خد ما خدش حاجة، فشهدوا عليه حتى يعطيه تمرة. طبعا ده برضه ليه؟ عشان ما عندهمش، يقول لك كانوا ياكلون الخبط، الخبط ده اللي ورق الشجر، كانوا يضربون الشجره بالعصي حتى ينزل ورق الشجر. انا عايز اقول لكم كي تخيلوا ازاي الصحابه تعبوا، ازاي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه رضوان الله عليهم تعبوا عشان احنا يوصل لنا دين، يعني عشان انت ما تتولدش من نسل ابيك انك انت ما تعرفش ربنا، انك انت بتعبد اي حاجه، بتعبد فار، بتعبد صنم، بتعبد صليب، بتعبد اي انسان، انك انت تفضل موحد بالله سبحانه وتعالى. شوفوا الناس تعبت قد ايه. الصحابه بيقولوا ان هم كانوا بيعتقبون ليه كل 5 و6 و7 احيانا على جمل، فدارت عقبه رجل من الانصار على ناضح له فاناخه فركبه ثم بعثه فتلدن عليه بعض التلدن فقال لعنك الله. بيقول واحد من الصحابه جه يركب الجمل جه على الدور النوبه بتاعته جت، فمفروض ان بيحصل ايه، الجمل بينزل الناس اللي عليه وواحد يركب ويطلع ويمشي، فالجمل نزل اناخه ونزل عليه وجده يركب عمل ايه، الجمل تلكأ تلدن، فاهم ايه له ايه لعنك الله. عارف لما واحد يركب العربيه فيتخبط يقوم متزحلق فيقوم شتمها ضربها يعني، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما عداش الموقف ده، النبي صلى الله عليه وسلم ايه ما عداش الموقف ده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا اللاعن بعيره، قال لهم ومين اللي بيلعن الجمل بتاعه ده، فقال انا يا رسول الله، قال انزل عنه فلا تصحبنا بملعون، قال له انزل سيب الجمل ده بقى خلص. هو النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الصحابه يا جماعه عدم اللعن، لا مش بس عدم اللعن، بيعلمه خد بالك من كلامك، الكلمه توديك في 60 مصيبه عند ربنا، الكلمه انك انت بتقول لعناه الله يعني ابعده الله، انت فاهم ده معناه ايه؟ يعني لما تيجي على واحد وتمشي معاه تمشي معاه ازاي؟ وهتمشي على جمل ملعون ازاي؟ هتمشي على جمل ملعون ازاي؟ فقال من هذا اللاعن بعيره؟ قال انا يا رسول الله، قال دعه، قال له خلاص انزل عنه فلا تصحبنا بملعون. ثم قال صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أبنائكم ولا تدعوا على أموالكم ولا على أولادكم، لا توافقوا ساعة يجيب الله سبحانه وتعالى فيها. قال له اتعلموا ما تدعيش على أولادك، عشان كده مهم يا جماعة احنا لما يكون حد متضايق من حد قول له ايه، قول له ربنا يهديك. يعني احنا دايما عندنا في مصر بيقول لك ايه الله يخرب دايما بيقول الله يخرب على طول، هو يخرب ديت ما هيخرب، ما البيوت خربانه، ما نص الشعب مطلق، ما هو خربانين، ما انت عايز تقول نقطه ده على قاعدين تقول نقطه على بعض ليه تقول الله يخرب، ما تقول الله يهدي، الله يعطي، الله يرزق، بدل ما بلاش يخرب عقلك ويخرب دماغك ويخرب بيتك ويخرب كل انواع الخراب احنا بندعي على بعض بيه. ليه تخرب ليه تخرب ليه؟ ما تدعي بالخير، ما تدعي بيه البركه، ما تدعي بيه الهدايه، ما يكون قدام حد يقول ايه، قول له عملت كده ليه ربنا يهديك، بدل ما تقول له عملت كده ليه ربنا يخرب قول له عملت كده ربنا يهديك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على انفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم. يدعي على العربية، يدعي على البيت، يدعي على المصنع، يدعي على الشغل، يدعي. طب ما هو هيبوظ هيضيع. هو أنت متخيل الكلمة بتقولها دي ما بتطلعش؟ ما بتطلع وتستجاب، بتطلع وتستجاب. والأمهات اللي بتدعي علينا طبعا دي يا جماعة مصيبة يعني. يعني أنا أعرف من وقائع يعني ان كان احد الافاضل كان يدعو على ابنائه فمات الابناء، فاحد العزاء ماتوا تباعا. انت متخيل انك تروح تعزي واحد في ابنه بعدها بشويه تروح تعزي في واحد في ابنه، ف في 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 آخر مرة فأعرفه جيدا يعني فبعزيه فقال أنا أعرف, هو بيقول كده أنا عارف سبب موت هؤلاء, هذه دعوتي. هو بيقول لك أنا عارف إن أنا أولادي ماتوا بسببي, أنا اللي بدأ عليهم. ومهم إن الأم بتبقى زعلانة ومتضايقة وتدعي على عيالها وبعد كده إيه وبعد كده تندم وبعد كده ولو حصل له أي حاجة تعيط. طب ما تدعي له بدل ما تدعي عليه. دي نقطة خطيرة يا جماعة, بالذات في الأمهات, لأن الله يقبل دعوة الأم على ولدها, دي من الدعوات المستجابة. يعني أنت لو عايز تنال خير من الله ورضا من الله وبركة من الله تعمل إيه؟ بر أمك حتى تدعو لك, لأن دعوة الأم مستجابة في ولدها. ثم هو بيقول بقى سيدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانت عشيشة يعني عشية يعني بالليل ودنونا ماء مياه العرب, قال صلى الله عليه وسلم من رجل منا يتقدمنا فيمدر الحوض فيشرب ويسقينا. هو خارج في الغزوة ديت مفيش مية, فقال لقوا بير كده. البير طبعا حواليه بقى حاجات يعني فيها أشياء محتاجة نظافة, أوراق وبعير وبعض الأشياء اللي مش معروفة ده إيه. فأنا أصلا قال حد يروح ينظف البير ده ويرتبه عشان نعرف إيه عشان نعرف نشرب. فقام جابر فقلت هذا رجل. ناصا بقول لحد يعمل كده, فهم جابر قال له ايه, قال له من رجل, فهم جابر قال له ايه, قال له ادي واحد. فجاء رجل اسمه جبار بن صخر فقال عليه السلام هل احد اخر مع جابر, بحيث ايضا صحيح مسلم, هل احد اخر مع حد تاني مع جابر. فقام جبار بن صخر فقال ايه, او قال عليه السلام قم يا جبار. فخرج جابر وجبار الى ليه ده هنا هيعملوا خدمه. ونقطه هنا برضو مهمه يا جماعه, الصحابه ما عندهمش مشكله في المساله دي خالص, يعني مساله ان هم ينظفوا ويشيلوا ويحطوا ويرتبوا الدنيا, دي مساله في غايه السهوله عندهم. ومساله ان هم يسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ده كان في غايه السهوله عندهم, يعني كانوا الامر بالنسبه له قال له قوم يا جبار, فقام جبار. قال أي رجل مع جابر, فقام جبار بن صخر فانطلقنا إلى البئر فنزعنا في الحوض سجل أو سجلين, شلنا شوية مية دلوين كده نظفنا بها المكان وإيه وعملنا الحوض عشان الناس تيجي تشرب. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فشرب أو أناخ راحلته فشربت, ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم, ثم أمر بأصحابه فشربوا, ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وجاء يصلي. جابر عمل هنا حاجة ان هو ايه ام رايح لما لقى نبي اسلام اتوضى وصلى, جابر اراد ان هو كمان ايه يصلي ورا النبي صلى الله عليه وسلم. ودي حاجه جميله, وده في تربيه الايه تربيه الناس الاطفال والكبار, ان النبي صلى الله عليه وسلم قد النموذج, يعني هو نفسه قام يصلي فقام يصلي. فعمل ايه جابر, هو حريص, فهو كمان راح اتوضى وايه وجاء يصلي. كان معاه هدوم ضيقة, يعني معاه زي بشكير كده إزار بس ضيق, يعني يجيبه من ناحية دي يقع يجيبه من ناحية دي يقع, فهو عايز يربطه يجيب طرفينه مش جايين, فعايز يتنيه كده عشان ايه عشان يستره. فالمهم واقف بعد ما توضى واقف ايه واقف عايز يصلي ومش واقف يعني مش في طمأنينة. فوقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم, وقف عند ايه على يسار النبي صلى الله عليه وسلم. انا اصلا واقف بيصلي ولا واحد جه واقف جنبه على الشمال, فانا اصلا عامل ايه, قام واخده من على الشمال شده وقام جايبه من وراه وحطه على اليمين. جابر واقف مشغول بالايه بالهزار, هو مش عارف يربطه كويس, واقف مشغول بالهزار. فهو بيقول والنبي صلى الله عليه وسلم يركبني, وبقول انا هو بيصلي بس هو واخد باله باللي انا بعمله. ثم جاء جبار, هو ايضا لما جابر واقف والنبي صلى الله عليه وسلم بيصلي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم, فعمل ايه جبار, قام متوضي هو كمان وقرر ايه يصلي, قام رايح واقف فين على يسار النبي صلى الله عليه وسلم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقف اوقف جابر بجوار جبار ورائه, يعني النبي صلى الله عليه وسلم سوى الصف, خد جبار وقام حطه كده جنب جابر وقام موقفهم هما وقفهم في الصف وقام طالع ايه فبقى هما في الوراء وهو ايه هو في الامام. دي كلها حركة اثناء الصلاة. فيقولوا الحركة اليسيرة التي لا تقطع الخشوع ولا يكون تغير طمأنينة الرجل جائزة. قال ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحوض فتوضأ ثم قمت فتوضأت بمتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم فذهب جبار يقضي حاجته فقام صلى الله عليه وسلم يصلي وكانت علي بردة ذهبت أنا خالف بين طرفيها فلم تبلغ لي وكانت لها ذباذب فنكستها. ذباذب يعني حاجة بتتحرك يعني. فنكتها ثم خالفت بين طرفيها ثم توقصت عليها ثم جئت بها ثم قمت عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه ثم جاء جبار فتوضأ ثم جاء فقام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه فجعل صلى الله عليه وسلم يرمكني وأنا لا أشعر ثم فطنت به فقال هكذا بيدي يعني شد وسطك. يعني هو واقف يعمل كده واقف يعمل كده فالنبي صلى الله عليه وسلم عمله كده هو يبص له كده فايه اقف اثبت. احيانا بتلاقي عيل واقف جنبك يصلي تحس ان انت هتتهبل يا ابني يعني حركه واحده لدقيقه واحده ونلاقي الاب جنبه واقف طب ما تقول له اقف علمه امسك دماغه بس كده هو هيظبط. هو لو حس ان هو بيعمل حاجه غلط هيتعلم الصلاه. علمه انت جاي الصلاه واداب المسجد. قال فقال هكذا بيده يعني شد وسطك. فلما فرغ صلى الله عليه وسلم قال يا جابر قلت لبيك يا رسول الله. قال إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه وإذا كان ضيقا فاشدده على حقويك. قال لو أنت معاك إزار أو بشكير أو فوطة طويلة اللي بتلبسها وبتلفها لو هي واسعة خليها تلف حوالين بعضها لو هي ضيقة شد الحق اللي هو إيه اللي هو ملتقى الإيه ملتقى الإزار من الأمام. النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال فأتينا العسكر فنادى الشاهد يعني أن غزوة بوضيت أو بطن بوضيت التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيها قتال. النبي صلى الله عليه وسلم كان معه 200 رجل من أصحابه يعترض عيدا لقريش فيها أمية بن خلف وفيها 100 رجل من قريش و2500 بعير. فلما بلغ بطن بوط لم يجد ايه كان القافله ايه مرت فلم يحدث قتال. وبوط ديت كانت منطقه من جهينه جبل من جبال جهينه. ثم رجع حين لم يعثر على القافله ولم يلق حربا. بعد كده واحد معدي كده في المدينه اسمه كارز بن جابر. احفظوا الاسم ده عشان الراجل ده يعني ايه عمل حاجات عجيبه يعني. الراجل ده معدي عمال يقول لك مين دول. قال له ده ايه ده ناس عرب وعادين وبعدين فيهم رسول وبيقول ان هو نبي فقال لك طب ما نخطف اي حاجه ونمشي يعني نقلب وزينا كده. فعدى على المدينه وايه وخطف شويه بعير. طبعا ده كان عند العرب عادي يعني الموقف ده كان موجود عادي. العرب اصلا كانوا فيهم كتير قطاع طرق اصلا وفيهم كتير عادي واحد قوي وبيغير على القبيله اللي جنبها ياخد ايه ياخد اللي ياخده ويمشي. الموقف ده ما عداش يعني. اغار كارز بن جابر الفهري على مدينه النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع الاول على راس 13 شهر من الهجره. اللي حصل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينم. النبي صلى الله عليه وسلم خرج بنفسه وراء كارز يعني ما قالش قوم يا عمر ما قالش قوم يا زبير قوم يا زبير ما قال لم يقل قوم يا علي بن ابي طالب انا بكلمك على ناس ما قالش قوم يا ابا عبيده. الناس دي كانت بتقاتل لوحدها يعني علي بن ابي طالب ده فاتح حصن خيبر كان قويا جدا. الزبير بن عوام كان بيركب الفرس وهو واقف يعني رجليه تطول الارض وهو واقف والفرس تحته طويل قوي. اللي انا بكلمك عليهم دولت كانوا اقوياء جدا في الحرب. عمر كان بيسرع اي حد. الموقف لما كارز اغار على المدينه النبي صلى الله عليه وسلم ايه ركب هو بنفسه. ليه هنا ده اسمه نفير عام. مش هينفع ان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في المدينه ينتظر ان واحد يجي يهجم على المدينه وخلاص. لا
فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخرج ليحمي أو ليعطي رسالة للجميع أن المدينة أصبحت حصن، ما عادش ينفع أنك تتعامل مع المسلمين زي ما العرب يتعاملوا مع بعضهم البعض. أهل الإسلام لهم طبيعة خاصة، إن إحنا مش هنقعد نتضرب، إن أنت مش هتقعد يتاخد حقك، إن أنت أصبح هناك قوة تحمي المسلمين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد كلب ويجري وراءه، غير أنه إيه؟ ظل يفر حتى وصل إلى صفوان بجانب بدر، بيسموها دي اسمها بدر الأولى أو بدر الصغرى، يعني غزوة بدر، في غزوة بدر اللي هتيجي دلوقتي، وفي غزوة إيه؟ بدر اللي هي الصغرى اللي هي إيه؟ صفوان. صفوان خد الحاجة دي وفر، راح فين؟ راح يبيعها بقى في الشام، بس هو هيرجع في قافلة كبيرة ويصطادوه ويرجع، مش هيعدي. كرب أو كرز بن جابر الفهري على سرح، أغار على سرح المدينة في ربيع الأول عام 13 من الهجرة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في طلبه حتى بلغ واديا يقال له صفوان من ناحية بدر، فلم يدركه فعاد إلى المدينة، وعند ابن إسحاق أنها كانت بعد ذي العشير. يبقى دي رقم كم؟ 6. يبقى بواط كانت ايه؟ 5، وبعد كده ايه؟ بدر الصغرى اللي هي صفوان. ثم النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة اسمها ذو العشيرة، ذو العشيرة، خرج في 50 و100 من أصحابه يعترض قافلة لقريش. نعم أصلاً يا جماعة، عايز يوصل رسالة واضحة لقريش ان انتم مش هتمروا في المدينة في سلام، زي ما انتم اعلنتوا الحرب النبي صلى الله عليه وسلم اعلن الحرب، وزي ما انتم اخدتوا فلوسنا واموالنا احنا محتاجين ناخد فلوسنا واموالنا، دي مش فلوسكم، دي فلوسنا احنا، هذه اموال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وزي ما انتم هجمتم على كل مصلي لله سبحانه وتعالى في المسجد الحرام ومنعتوا الناس انها تسجد لله في المسجد الحرام، فانه نعلن الحرب عليكم. فنبي صلى الله عليه وسلم خرج يطلب هذه القافلة، ونبي صلى الله عليه وسلم عرف منين القافلة ديت؟ عرف منين؟ ها؟ استطلاع؟ ها؟ كان تاجي، كان عارف اصلا القافلة بتعدي امتى وفين صلى الله عليه وسلم. فخرج صلى الله عليه وسلم يعترض قافلة كبيرة لقريش في طريقها الى الشام، وبلغ عشيرة وهي لبني مدلج بناحية ينبع، ففافته العير، فاتته العير برضو ايه؟ ما حصلش قتال. امال اول قتال حصل امتى؟ شكلكم هتعملوا ها؟ اول قتال حصل امتى؟ فاتك. امال اللي حصل ده كان دي كلها كانت محاولات، يعني هو اصلا خرج في ذي العشيرة كما قال الرسيل، ولكن لم يحدث ايه؟ قتال. وودع في هذه الغزوة بني مدلج، قبل نبي أصلا قبيلة اسمهم بني مدلج، فقعد معاهم وقال لهم بيننا وبينكم عقد سلام، لا تقتلوا علينا ولا نقاتل عليكم، ولا حد من قريش جه يطلب منكم ان انتوا تديله فلوس او سلاح ما تديلوش، عشان دول اعدائنا. فايه عاهد بني مدلج. عمار بن ياسر وعلي بن ابي طالب كانوا في الغزوة دي مع بعض، كانوا خرجوا مع ال150 اللي مع ايه؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد بيقول وكان ذلك في جماد الأول، فقال كنا رفيقين في غزوة العشيرة، فمررنا برجال من مدلج يعملون في نخل لهم. الصحابة بقى ايه عادي، يعني ايه تحس ان هم عندهم الامر بسيط، يعني ما كانش عندهم مشاكل كتير، ما كانش بيخافوا. اقول لك احنا خارجين مع النبي عليه السلام ولقينا بني مدلج قاعدين وناس قاعدين ايه، هم خارجين يريدون قافلة قريش، بني مدلج مش مقصودين اصلا، فلما قاعدين وقاعدين بيعملوا ايه؟ بيزرعوا نخل ويقطعوا النخل من فوق ده، فقعدنا نتفرج، فدخلنا معاهم اتكلمنا معاهم وقعدنا ايه يعني بقى بيننا وبين بعض ايه نوع اريحية يعني، وبعدين اخذتنا غفوة فنمنا. عمار وايه وعلي بن ابي طالب قال وكنت انا وعلي رفيقين في غزوة ذي العشيرة، فلما نزلها النبي صلى الله عليه وسلم وقام بها راينا اناسا بني مدلج يعملون في عين لهم في نخل، فقال لي علي يا ابا اليقظان هل لك ان تاتي هؤلاء فننظر كيف يعملون، فجئناه فنظرنا الى عملهم ساعه ثم غشينا النوم فنمنا. صحوا بقى على ايه؟ فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ قال قم يا أبا تراب. النبي صلى الله عليه وسلم لا ناموا في التراب فوشهم بقى مترب، وفي نفس الوقت ما كان مش امان، انتوا عايشين في هدوء كده ليه؟ ده انت ممكن اي حد يقتلكم، احنا هاجين في غزوه، هو احنا يعني امر مش بهذه الايه، مش بهذه السهوله يعني، ده في لحظه من لحظات ممكن تروحوا وما ترجعوش. فقال قم يا ابا تراب، كان ده احب لفظ لعلي بن ابي طالب، كان احب لفظ لعلي بن ابي طالب، حتى ان يعني لما جاء رجل يعني يطلب من صحيح مسلم برضه، لما جاء رجل يطلب من سهل بن سعد ان يسب علي بن ابي طالب، وكان ده في زمن يزيد بن معاويه، يعني انتوا عارفين ان حصل نزاع على دم عثمان بين معاويه رضي الله عنه بن ابي سفيان وعلي بن ابي طالب رضي الله عنه، ان سيدنا عثمان قتل، فلما تولى مين اللي تولى بعده؟ سيدنا علي بن ابي طالب، وكان قائد الجيش في الشام سيدنا معاويه بن ابي سفيان. فكان هنا في مشكله ان في واحد خليفه قتل، فجيش الشام اللي هو جيش معاويه بن ابي سفيان قرر ان هو يعمل ايه؟ ان هو ياخذ بثار عثمان، فجمع الجيش واخذ البيعه على ان هم يبايعوا علي بن ابي طالب عشان ايه؟ عشان ياخذ بثار عثمان. علي بن ابي طالب كان فقيه، كان عنده مصالح الشرع مقدمه لها اولويات مقدمه بعضها فوق بعض، فقال لهم لا انا مش هاخد انا مش هاخد بثار عثمان الان. ليه؟ لانه وجد ان الموضوع فيه فتنه كبيره، وان سبب القتل كان في عند ناس ملتبس عند كثير من الناس، وان المتورط في القتل عشرات الالاف، يعني مش واحد ولا اثنين ولا عشره، فانت كده هتبقى فيه مصيبه، يعني الدوله هتتهدم. فرفض الايه؟ رفض علي البيعه المشروطه باخذ ثار عثمان، فحصلت الايه؟ الفتنه بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ظهر بقى الشيعه والخوارج وبدايه الفتن. شاهد يعني ان في بعد بقى الموقف ده وعدت ومات علي بن ابي طالب، قتل علي بن ابي طالب، وبعد كده تولى معاويه بن ابي سفيان وكان او تولى الحسن، وبعد كده ابن علي بن ابي طالب، ثم تنازل الحسن درءا للفتنه عن الحكم او عن الخلافه لمعاويه بن ابي سفيان رضي الله عنهم، ثم ايه؟ ثم قامت دوله معاويه بن ابي سفيان، ثم جاء يزيد بن معاوية قال فجاء فقال يا سهل لما لا تسب علي؟ قال له انت بتسبش علي بن ابي طالب ليه؟ فقال له لان النبي صلى الله عليه وسلم سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا اسبه. قال له سبه انا اسبه؟ انت بتهزر ولا انت تايه؟ انت عندك صراع على الحكم ولا انت عندك مشكله؟ ده دي مشكلتك، لكن انت بتقول ايه اللي انت بتقوله ده؟ كيف اسب علي بن ابي طالب؟ قال اما إذا أبيت أن تسب علي بن أبي طالب فقل لعن الله أبا تراب. قال له خلاص ما دام مش عايز تسبه قل لعن الله أبو تراب. تخيل كده إيه؟ واحد خليفة بيقول لواحد من الصحابة بيقول له قل لعن الله أبا تراب عشان يبقى هو موافق له يعني. فطبعا الصحابي مش هيعمل ده يعني، أنا أبيع ديني عشان خاطرك أنت. فقال لا والله، والله ما كان لعلي اسم أحب إليه من هذا الاسم، وقد سماه به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أخبرني لما سمي أبا تراب. قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يوما فاطمة، ودي نقطة يا جماعة يعني مهمة أن احنا نفكر في المعاملات الزوجية. علي بن أبي طالب كان من زوج مين؟ فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم راح يوم يزور بنته اللي هي فاطمة، فسأل عن علي، فقالت انه حدث بيني وبينه شيء، حصل يعني حاجه اختلفنا فيها، فغضب. لما غضب عمل ايه؟ ساب البيت وقام رايح في المسجد، لا ختم بقى ولا سب ولا جابها من شعرها ولا خالص ما عملش ده. عمل ايه؟ ذهب الى المسجد. فلما ذهب الى المسجد هدأ فنام في المسجد. قالت فانه لم يقل عندنا اليوم، لم يقل يعني ما 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 نمشي القيلولة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أين ابن عمك؟ فقالت كان بيني وبينه شيء فغضبني فخرج فلم يقل عندي اليوم. فقال صلى الله عليه وسلم انظر أين هو؟ فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد. فجاءه صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع وقد سقط رداءه عن شقه فأصابه تراب، فجعل صلى الله عليه وسلم يمسح التراب عن ردائه ويوم وجهه ويقول قم يا أبا تراب. فكان منقبة، كان علي بن أبي طالب كان يحب أن ينادى بإيه؟ بأبي تراب. الغزوة دي الأول، لا ما سألش، ما ذكرتش إنه سأل. إن في تغافل، إن العلاقات يبقى فيها سجية، العلاقات اللي بين، إن في حاجات كتير بتتحل بإن أنت تبعد شوية. يعني في مشاكل كتير، كذلك الأخير إنك أنت أشرت النقطة دي، إن في مشاكل كتير يا جماعة حلها إنك تبعد شوية، وحلها إن هي تهدى شوية، مش محتاجة أعداد وجلسات وقالوا خلاص غضبت وغضبت وخلاص إهدى بقى شوية وتلاقي الموضوع عد. يعني أخذنا منكم ميثاقا غليظا. قال في هذه الغزوة يبقى في سببين كده يتسمى بأبا تراب، واحدة في إيه؟ واحدة صحيحة اللي هي مسألة المسجد، والتانية في كما روى الإمام أحمد في مسنده على إيه؟ في غزوة ذي العشيب. ثم وممكن يكون هو تسمى ده وبعد كده ندب ده عادي مش هيحصل حاجة يعني. فثم قال صلى الله عليه وسلم، ما قال له بقى قوم يا أبا تراب، هو وعمار بن ياسر هما اتنين نايمين في النخلع بتاع بني مدلد. فقال كنا بلى يا رسول الله. قال ألا أحدثكما بأشقى الناس رجلين؟ قال لهم أقول لكم أكثر اتنين رجلين في شقاء. فقالوا من هم يا رسول الله؟ فقال الأول أحيمر ثمود الذي عقر الناقة، ربنا قال إذ انبعث أشقاها، لأن ده قوم ثمود كان نبيهم صالح، ودول القوم قوم اشترطوا على نبي آية، يعني قالوا احنا عايزين الصخرة دي تطلع جمل، اشترطوا آية، هم اللي اشترطوا الآية. فلما جاءتهم الآية ايه؟ عقروها. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها سبحانه وتعالى. فالله لا يخاف عواقب الأمور، فالله سبحانه وتعالى هو يقدر عواقب الأمور. فهنا قال لهم إنما سموا لهم أشقى القوم وحيمر إيه؟ ثمود، وهذا الذي يضربك يا علي على هذه، وأشار إلى قرنه، حتى تبتل هذه، وأشار إلى إخيته. فقال له أشقى القوم اللي عقر الناقة، والتاني اللي عمل إيه؟ اللي هيضربك علي بن أبي طالب على دماغك فيسيل الدم حتى ايه؟ حتى تبتل لحيتك. وبالفعل مات علي بن ابي طالب مقتولا. فدي كانت غزوة العشيرة. ثم ودي بقى رقم كامل الوقتي 7، بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش، بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش الى نخلة. نخلة دي يا جماعة مكان بعيد جدا عن المدينة، ما بين مكة والطائف، يعني يعدي من المدينة لحد مكة، ويعدي مكة ويعدي عند ايه؟ الطائف. وفي قافلة جاية من عند الطائف داخلة فين؟ داخلة مكة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم اوصدوا لايه؟ اوصدوا القافلة دي. هم رايحين يعملوا ايه؟ رايحين ايه؟ رصد. رايحين ايه؟ حط خط. رايحين ايه؟ قال لهم قتلوا ولا رصدوا؟ قال لهم وصدوا. قال لهم هاتوا لي اخبارها. النبي صلى الله عليه وسلم عايز اخبار الايه بس، لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قتل حد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم هنا احتياطات كثيرة. اولها ان خرج مجموعة من الناس على يوسيم عبد الله بن جحش، كانوا 12 واحد، وكان كل اثنين على جمل، يعني كانوا 6 جمال وايه و12 واحد. إنما أصلاً أعطى لعبد الله بن جحش جواب رسالة، وقال له ما تفتحش الجواب ده إلا بعد يومين، بعد يومين من السفر افتح الجواب، افتح الرسالة دي، اقرأ اللي فيها واستوعبه، وبعد كده اقرأه على أصحابك، وبعد ما تقرأه على أصحابك خيرهم يكملوا ولا لا. ايه التعليم ده؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيعلمهم السرية. طب ممكن بقى ايه؟ طب ما افتح بس اشوف هي فيها ايه واقفلها تاني واحطها. هو السمع والطاعه، يعني هو لما اقول لك خد الظرف ده ما تديهوش لحد خالص، هتلاقي نفسك قاعد ايه هو في ايه، خد الورقه المتنيه ديت اهي حطها في جيبك وبعد يومين افتح. هتقعد يومين؟ حاضر تمام في لحظة واحدة. وأول ما أنا همشي هتعمل إيه؟ ماشي تمام. والصحابي النبي صلى الله عليه وسلم علمه قال له روح إلى نخلة، ما قالوش روح إلى نخلة، قال له خذ هذا الجواب وأخرج معاه 12 واحد. الصحابة ما كانوش كما قلت لكم إن الصحابة ما كانوش متعودين على يعني إيه سمع وطاعة، يعني إيه إن أنا واحد يقول لي أعمل حاجة أعملها. ودي تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. عبد الله بن جحش يا جماعة مش من آل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مش حمزة مش سعد مش عبيد بن حارث اللي كان عليهم المرة اللي فاتت النبي صلى الله عليه وسلم لما جعلهم هم الأمراء فالناس هتخضع لهم لأن دول من قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمه وعمه وخاله. لكن عبد الله بن جحش واحد من العرب عادي. الصحابة اعترضوا قالوا ليه احنا نسمع لده ليه؟ مين ده أصلا عشان نسمع كلامه؟ ونزل قوله سبحانه وتعالى أطيعوا الله وأطيعوا رسوله والأمر منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع الله فقد دخل الجنة، ومن عصى أميري فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن عصى الله فقد إيه دخل النار. فهذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم يربي عندهم مسألة إحساس المسؤولية، مسألة سمع الطاعة، مسألة إنه يحفظ يكتم الأسرار. ودي مصيبة يا جماعة إن ما فيش حد بيبل في بوله فوق اسمها إيه في بقه فولة، ان الناس ما بتعرفش هو تقول له حاجه لازم يفضفض يقول لك يا اخي مش قادر، مش قادر تحفظ سر ساعه، مش قادر تحفظ سر نفسك، مش قادر تحفظ سر اخوك، مش قادر تحفظ سر زوجتك، مش قادر تحفظ سر اقرب الناس ليك، مش قادر لازم افضفض، لازم اقول لده وده واحكي لده تحكي ليه، ما تصبر ما تسكت. إنما عصام يعلم أصحابه كيف يتحملون الأسرار. والتانيين ماشيين، ابن عبد البر في الدور في مختصر البغدادي يقول بيقولوا فيه إيه جواز العقد المبهم إن هم ماشيين ومش عارفين رايحين فين. سيد نخلة النبي صلى الله عليه وسلم ما خرجش فيها، لكن هو أمر عبد الله بن جحش إن هو يخرج مع مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قيل 8 وقيل 10 وقيل 12 رجلا، وخرجوا ونبي صلى الله عليه وسلم قال سير يومين ثم افتح هذا الايه هذا الرساله وهذا الخطاب. ففتح الخطاب فاذا فيها ايه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له اذهب بين مكه والطائف الى نخله، هناك عير ستمر فارصبها رصد، وخير اصحابك. ليه خير اصحابك؟ لانه ممكن يروحوا ما يرجعوش، ممكن يموتوا. واحنا بدأنا النهارده النشاطات النبي صلى الله عليه وسلم مجادي نشاط عسكري، يعني ممكن واحد يصيبه سهم وواحد يقاتل ممكن يحصل اي حاجه. فقال له اختار، هم يختاروا. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده؟ يعني ليه النبي صلى الله عليه وسلم ما جمعش 12 واحد قال لهم تعالوا انتوا هتروحوا نخله وتعملوا كذا كذا؟ مش كلام النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبهم ابلغ، في قلوبهم ابلغ من كلام عبد الله بن جحش؟ تربيه على معاني كثيره. اولا ممكن يحرموا من النبي صلى الله عليه وسلم، المسافه المغرب بعيده، يعني كنا بكلمك في ده ايه هيروح من المدينه ينبع، هيروح من المدينه على عند بدر، لكن المغرب هيطلع منين؟ هيطلع من المدينه هيوصل لحد مكه وعدي مكه يوصل من مكه والطائف ويرجع، مسافه بعيده جدا. فممكن يحرموا من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم محتاج ان هم يكون عندهم نوايا صالحه. ودي نقطه مهمه يا جماعه، ان في فرق انك تجبر الناس على الدين وفرق انك تطرح الدين للناس وهو يختار، هو عليه ان يختار مش هينفع تختار له. فهو النبي صلى الله عليه وسلم هنا عمل ايه؟ قال له خيرهم فاختاروا، قال له احنا هنمشي معاك. كان معاهم سعد بن ابي وقاص وعتبه بن غزوان. عتبه ده اللي هو ايه اللي هو لحق بالمسلمين في من 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 قافله المشركين، وسعد بن ابي وقاص كان قائد السريه ايه من قبل. فهنا بقى القائد جندي والجندي قائد، دي صعبة برضو شوية، صعبة ان انت كنت قائد وعن هي ايه هتنزل تشتغل جندي في نفس المكان او مع نفس الناس. يعني انت كنت قائد فريق وبعد كده يقولك ايه انت عضو في الفريق وفلان قائد عليكم. هنا نوع اصلا بيعلمهم ان هو يبقى عندهم نفوس مرنة سهلة الانقياد، ما يبقاش لنفسه أبية، ما يبقاش نفسه متكبرة، انه سهل عادي ان هو يحصل ايه ان يتغير. يعني سعد بن وقاص كان قائد وبعد كده سعد بن وقاص بقى ايه؟ بقى جندي. عبد الله بن جحش كان جندي بعد عبد الله بن جحش بقى ايه؟ عبد الله بن جحش بقى قائد. ويطلع ده قائد على ده فرق في السن، فرق في السبق، فرق في العلم. احنا اتفقنا قبل كده ان في فرق بين مقامك ومحل قيادتك. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش ليرسل بهذه العير ويعلن له من اخبارها ولا يستكري احد من اصحابه. فعندما اخبر اصحابه بامر النبي صلى الله عليه وسلم مضوا معه جميعا الى وجهته. وعندما نزلوا نخله مرت عير لقريش فيها ابن الحضرمي وعثمان بن عبد الله واخوه نوفل ابن المغيره. عثمان ونوفل ابن عبد الله بن المغيره دول على قياده القافله ومعهم واحد اسمه ابن الحضرمي، وده شخصيه مشهوره، وطالعين بالقافله. الصحابه واقفين ما بين مكه والمدينه في اخر ايام شهر رجب. رجب بعده ايه؟ رجب بعده يا عم الشيخ شعبان، يعني بكره شعبان. يعني ايه بكره؟ نصبح شعبان. فهنا الموقف، رجب ده يا جماعه عند الله شهر محرم، ان عده شهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم. رجب من الاشهر الحرم. حرم يعني ايه؟ يعني يحرم فيها القتال. الصحابه واقفين بيرسلوا القافله، وبعدين يفكروا كده الفلوس دي فلوسنا، احنا هنسيبهم ياخدوا فلوسنا ازاي ويمشوا؟ الاموال دي اموالنا، الراجل ده واخد فلوسي وهربان بيها وانا سايب فلوسي معديه قدامي. فتشاوروا فيما بينهم، عندنا ثلاث حلول. حل ان احنا نسيبهم يعدوا ونضيع على نفسنا فرصه ان احنا ايه ناخد الفلوس، واحنا اصلا فقراء واحنا في حاله حرب. فالنبي عليه الصلاه والسلام اكيد هيفرح ان احنا عملنا ايه؟ عملنا الطلعه دي. يبقى في حل ان احنا نهجم عليهم وناخد المال، وفي حل ان احنا نصبر لحد ما رجب يعدي، لان رجب شهر حرام. بس لو رجب عدى هيدخل له ارض الايه؟ مكه. ارض مكه ارض محرمه، فيبقى عندنا الحرمه الزمنيه والحرمه المكانيه. يعني لو انا عديت من حرمه الزمان في رجب هيكون هو دخل ايه؟ مكه، ومكه ارض حرام، فيبقى انا مش هينفع قاتل في الحرم. طب استحل زمان الحرم ولا استحل مكان الحرم ولا اسكت؟ ففيما بينهم تشاوروا، قالوا خلاص تعالى نهجم، فهجموا. فاخذوا القافله واسروا اسيرين وقتلوا ابن الحضرمي. النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم ايه؟ راس اللي عملوه ايه؟ عملوها غزوه. يعني هم ما 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 مش مثلا ايه رصدنا زياده شويه، مش اتقفشنا واحنا بنرصد، مش مثلا عرفوا حسوا بينا، ده الموضوع تحول من رصد الى قتال. ونزلت في هذه ايات في سوره البقره. فتشاور الاصحاب في امر الاستيلاء على هذه العير، لان ذلك كان في اخر يوم من رجب وشهر حرام، فخشوا ان يترتب على هذا القرار الناتج نتائج غير مرضيه. وعندما وجدوا انهم لو تركوا هذه الليله يدخلن الحرم ويمتنعن، فتشجعوا واجمعوا امرهم على قتل من يقدرون منهم، واخذوا ما معهم. فرمى واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله. يبقى واقد رمى ايه؟ عمرو بن الحضرمي فقتله. وأثروا عثمان بن عبد الله بن المغيرة والحكم بن كيسان وأفلت نوفل، وأخذوا القافلة اللي فيها كلهم ورايحين إيه؟ يلا للمدينة. وذهبوا إلى المدينة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. طبعا الموقف ده يا جماعة ما عداش. الموقف ده مكة جابت كل الشعراء والأدباء والإعلاميين واللي بيعرفوا يتكلموا واللي بيعرفوش يتكلموا، الحقوا محمد وأصحابه سفكوا الدماء وقتلوا الأبرياء، الحقوا محمد وأصحابه واستحلوا الأسر والحرم واستحلوا البلد الحرام. عادي بقى دي حاجة جايلهم على طبق، وبيدعوا ان هم بتوع دين، وبيقول لك احنا بتوع ربنا. بتقول ربنا ازاي واحنا ده الناس استحلت الشهر الحرام، استحلت رجب اللي العالم كله بيحرمه منذ خلق السماوات والارض. متخيلين الموقف هيحصل ازاي؟ متخيلين سمعة المسلمين بقت واضحة وتوصل حد فين بهذا الفعل؟ الفعل ده كان عمل ايه؟ اجتهادي. اجتهادي من مين؟ من ناس النبي عليه السلام اختارهم عشان يقدوا مهمة، اجتهدوا من نفسهم. بس الاجتهاد ده كان فيه مشكلة كبيرة قوي. الاجتهاد ده كان فيه ان الدين صورته تهزت عند الناس. الاجتهاد ده كان فيه ان مكة لم تسكت ولن تسكت. يعني عارف انت ايه؟ فضيحة. فضيحة ومحدش هيقول يا جماعة طب بس نتبين، طب نشوف، طب نتثبت، مفيش. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يأمرهم بالقتال، وأبى أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم العير والأسيرين. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة القافلة ديت أنا ماليش دعوة، والأسيرين دول ماليش دعوة. أنا عايزك تتخيل إحساس الناس دي عامل إزاي. يعني إحنا خرجنا في مهمة، اجتهدنا وحصلت المشكلة، وكنا متخيلين احنا كده هنفرحكم، فوجئنا ان احنا عملنا مصيبه على المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم مشهور بقاله 15 سنه بيحسن الخلق، الان بقى بيقال ان محمد يستحل الحرم. النبي صلى الله عليه وسلم بقاله 15 سنه بيجاهد، لم يستحل لا مكان محرم ولا زمان محرم حرمه الله، الان بقى بيستحل المكان والزمان. وقضية الدين ما عادتش قضية إيمان وكفر وحق وباطل، بقى قضية إيه؟ قافلة وعير. بقى قضية اقتصادية. بقى بيتندوا بتهجموا عشان تاخدوا الفلوس. الصحابة اللي طلعوا في غزو في سرية نخلة ديت لامهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد اللوم. وقرعوهم. قعدوا يقولوا إيه تعملت عملتوا ده؟ ليه عملتوا كده؟ حتى الناس كانت يعني في حالة نفسية في غاية السوء. حتى نزل القرآن من فوق سبع سماوات. لما نزل القرآن فرج عن الجميع. القرآن شفاء لما في الصدور، رحمة. قال تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. مكة بتقول لك هو أنتوا استحلتوا الشهر الحرام ولا لا؟ هو انتوا طول عمركم بتتكلموا على الدين، هو فين بقى الشهر الحرام؟ فقال يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. قل لهم دي كبيره من الكبائر. اللي الصحابه عملوه ده كبيره من الكبائر. ومهم ان انت توضح خطا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومهم انك انت لا تستكبر ان تعلن ان هذا خطا. قل قتال فيه كبير. قل لهم دي كبيرة، كانش ينفع يعملوا كده. لكن تعالى بقى، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. لكن اللي انت بتعمله بقى أكبر عند الله. هنا النقطة يا جماعة مهمة قوي. القرآن نزل يلفت نظرك إلى النظرة الكاملة. حالا انت بتايه؟ واحد بيشتغل في الدين فبيغلط، فلما بيغلط بيحصل ايه؟ بيحصل رد فعل عنيف شوية او رد فعل غريب شوية. يوم اللي شغال بقى في الدين تاني يعمل ايه؟ يدافع عن نفسه ويلومه ويشتمه ويقول له انت مرة ارهابي ومرة داعش ومرة متخلف ومرة فين يا اخي مصلحة الدعوة ومرة يا اخي الواقع، ويقعد ايه يديله 50 تهمة. يا جماعة راجل اخطأ، بني ادم اخطأ، ولو انت هتلوم على ده طب ما تلوم على الباطل. في واحد واقف بيزني بواحدة في الشارع، فواحد بيقول له يا اخي اتق الله، قال له ده اسلوب تكلمني بيه؟ فالتاني معدي يقول له يا اخي فين الحلم في الدعوة وفين اخلاق الدعوه وفين يا اخي الرفق في الدعوه؟ يعني انت المشكله كلها عندك في الحلم في الدعوه، واللي باذن الله ما عندكش معاه مشكله خالص. الفساد والفجور والظلم كل ده ما عندكش معاه مشكله، ومشكلتك الوحيده في اللي قام يقول باسلوب ما عجبكش. فربنا سبحانه قال اه ده غلط. يسألوك عن الشهر الحرام القتال فيه كل قتال فيه كبير، اه لو انت بتتكلم عن ده اه ده حرام ده غلط. لكن تعالى بقى شوف انتوا بتعملوا ايه يا اهل مكة، ان انتوا بتشردوا المسلمين وبتقتلوا المسلمين وبتضعفوا اي واحد يصلي لله، ده انتوا حرمتوا ان واحد يصلي في الكعبة. يعني كان ذنب النبي عليه السلام والصحابة ان هما بيصلوا في الكعبة ازاي؟ يعني عندك استعداد ان كل واحد يسجد لصنم في الكعبة عادي، وعندك مشكلة ان النبي عليه السلام يسجد في الكعبة؟ طب ما تعتبه يا سيدي واحد من الناس اللي انت سمحت لها من 360 صنم حوالين الكعبة واحد بيسجد لربه، انت مالك؟ قال
وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله، والفتنة اكبر من القتل. ولو انت بتتكلم ان هو قتل، هو قتل وده غلط، لكن الفتنة انك تفتي الناس عندنا اكبر من قتل هذا. فرسم الله سبحانه وتعالى صورة عامة جعل فيها الاسلام رحماء بينهم، انك لما تلاقي واحد اخطأ وبيشتغل في الدين خليك رحيم، التمس له عذر لانه ايه؟ لانه انسان وكل بني ادم خطاء. ولو انت هتلتمس لا عذر التمس لا عذر، ولو انت مش هتلتمس لا عذر لا هتلتمس لا ده ولا ده. خليك منصف، خليك عدل، خليك قيس الناس بمقياس الشرع. نزل القران يوضح ان اللي حصل في سريه نخله غلط، لكن اللي الكفار بيعملوه في مكه غلط برضه. لا لا، غلط مكه اكبر من خطا مين؟ من خطا سيدنا. قال يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه، كل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله، والفتنه اكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. ثم وجه الله نظر المسلمين جميعا، المخطئ بقى والايه واللايم على المخطئ، قال له خد بالك انت في حرب مش عليه، المشكله مش في الخطا اللي هو ارتكبه، المشكله ان هو لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. يعني الناس دي لن تهمت حتى ترتد انت وكل المسلمين عن دينك، مش بسبب خطا فلان ولا خطا علان، بسبب ان هي حرب حقيقيه. ده مش انا اللي بقوله، ده كلام مين؟ كلام ربنا سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والارض، الذي خلق الانسان. الا يعلم من خلق؟ هو يعلم ان الانسان دائما في صراع. حتى الناس بتوع التاريخ يعني يقول لك انه لم يمضي على هذه الكره الارضيه زمان الا وكان فيه صراع على السلطه. يعني ما فيش حاجه اسمها امم في سلام، الامم ستظل متصارعه، ياكل فيها القوي الضعيف. ده لم ياتي عبر التاريخ منذ مئات الالاف، منذ عشرات، منذ ان بدأ التاريخ وقبل تدوين التاريخ. الناس اللي بتكتب عن اساطير قبل ذلك كلها صراعات، ما فيش حاجه كده خالص ايه عدت كده 10 ولا 15 ولا 20 سنه الناس ما كانش فيه صراع، كلها صراعات. لكن موازين القوى بتختلف، مرة بالمدفع ومرة بالسيف ومرة عشان الفلوس ومرة عشان السلطة، لكن لابد من صراع. فقال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فطمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مين اللي طمع؟ بتوع نخلة اللي هم عبد الله بن جحش والصحابة. قالوا يا رسول الله طب بدل بان الموضوع كده بقى، هو احنا هنا اجر؟ هو احنا ممكن ناخد اجر في اللي احنا عملناه ده؟ ولا كله يعني احنا في الاول احنا كنا خلاص احنا داخلين جهنم باللي احنا عملناه؟ لما نزلت الايات توضح الصوره كامله، اذا ده خطا لكن في مقابل خطا اكبر. واذا كان الموضوع ما تقعدش تجلد نفسك، احيانا الناس يعني بتفعل ان هي ايه جلاد، المشكله في فلان. يعني هو فلان ده لو 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 ما كانتش المشكله فيه كانت اتحلت، جلد بس. احيانا تلاقي يقول لك هو الشيخ فلان ده هو المشكله، عارف؟ ولو ما كان، لو كان اتكلم ولا لو كان عمل اي حاجه ولا لو ما كانش سكت ولا لو كان سكت، لو كان ما اتكلمش او لو كان اتكلم، ايا كان الموقف اللي هو حبه، يعني هو ده بقى المشكله الحقيقيه بجد والله. يقول لك انت سبب سقوط الاندلس. هي سقط قبل ما تولد اصلا. فالشاهد ان انت ايه، احيانا انت جلد الذات، انك واحد قاعد يجلد ذاته ويجلد كل من يراه بجانبه دايما. يا جماعه دي نقطه يعني نفسيه شويه، ان الناس بتيجي دايما على الضعيف. فانت حاول تلفت نظرك هو ايه موازين القوة. يعني لما يكون واحد متخانق مع مراته يضرب الولا، طب الولا ذنبه ايه؟ ايوه شوف يا محمد قال لك هو عشان ما يحطش همه فيها، عشان ضعيف عشان هو مش هيرد، عشان هو غلبان هيقول لك هو ابويا ما بيضربني ولا ما بتضربني خلاص، لكن هو ما تواجه يا عم انت المشكله، مش عايز يواجه المشكله، هو يعمل على ايه؟ على الضعيف. احيانا انت تلاقي واحد بيضرب واحد فانت تلوم على الضعيف، تقول له ايه يا اخي انت بتضايقه ليه؟ يعني انا بتضرب بدل ما تشيل عني تقول لي انت بتضايقه ليه؟ هو ده اللي انت فهمته خالص من الموضوع؟ هو ده اللي انت فاهمه؟ فهنا الآيات توضح لك انك انت تنظر الى الاشياء نظرة كلية، وتنظر الى المعركة الى اصول المعركة، ان هناك معركة بين الايمان والكفر، وهذه معركة مستمرة وستستمر. الصحابة طمعوا فيما عند الله لما نزلت هذه الآيات ففرج عنهم، فقالوا يا رسول الله هل لنا أجر؟ ولذلك قبل كده ان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يعلمهم على ايه؟ على أجر المجاهدين وأجر الغزاة وأجر خروج في سبيل الله وغد وأروح في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. فقال رسول الله هل لنا أجر؟ فنزلت الآيات إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. قال لهم إن كل اللي عمل بذل لله سبحانه وتعالى هذا يرجى له الخير. قال إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. ففرج الله سبحانه وتعالى عن المسلمين ما كان فيه من الغم، وقبض النبي صلى الله عليه وسلم العير والأسيرين، وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم وداهم يعني دفع دياتهم اعترافا بأنه قتال فيه كبير، وأرسلت قريش في فداء الأسيرين، وكان سعد بن وقاص وعد بن غزوان أضلت البعير بهما فانطلقوا يبحثون عن البعير، الجمل بتاعهم راح فقعدوا يدوروا في الصحراء على ايه؟ على الجمل، فهم كمان فقدوا عدوا وسعد بن ابي وقاص. فايه فنوى السلام لم يسلم الاسيرين حتى ايه؟ حتى عاد سعد بن ابي وقاص وعد بن غزوان. بالقصه في الموضوع او الشاهد في الموضوع حتى يعني ننتهي او نختم، ان على اهل الاسلام ان يكونوا رحماء بينهم. التعامل اخطاء الناس اللي بتشتغل للدين وارده عادي، ما فيش فيها مشكله، اي حد بيشتغل، كلنا مسلمين وكلنا بنحب ربنا وكلنا بنجتهد، احيانا واحد بيجي يعمل حاجه فبيترتب عليها مفسده، علينا ان نتلقى ذلك باسلوب فيه ايه؟ فيه رحمه وفيه معذره وفيه عدل. يعني ربنا سبحانه وتعالى ما اقرش بما ان دول مسلمين يعملوا ما عايزينه، لا ده غلط، بس في نفس الوقت فيه رحمه، في نفس الوقت هو غلط بس فيه غلط ايه تاني اكبر منه. الاجر مرجو للجميع، ان الانسان اذا عمل عمل حتى لم يصف فيه كل الحق، لكنه اذا اجتهد وبذل واتبع اوامر النبي صلى الله عليه وسلم فانه الله سبحانه وتعالى يرضى عنه ويعطيه ويثيبه. اخر حاجه اتكلم فيها يا جماعه، في ناس قبل ما يحصل قبل ما تنزل الآيات ديت في اللقطه اللي هي البسيطه اللي قبل ما الآيات تنزل فيها ديت بداوا يتكلموا ويقولوا ايه؟ يقولوا الاسلام ضاع خلاص، ضاعت بقى، باظت، استحلوا الاشهر الحرم، احنا اتدمرنا، جزيره العرب كلها بتتكلم علينا، دول اسمهم ايه؟ اسمهم مرجفين. عارفين المرجفين اللي هم بيعملوا ايه؟ اللي بينقل الاخبار السيئه، السوداوي، عارفين السوداوي اللي هو كل حاجة هي بايظة هي ضاعت، ده اسمه ايه؟ مرجف، لأنه يؤدي إلى إضعاف المسلمين وإلى إخافة المسلمين، والحرب النفسية خطيرة على كل المستويات. لذلك أهل الإسلام أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، هم في علو بربهم بإيمانهم بربهم. المرجفون دول اللي بينقل الأخبار يؤدي إلى أن الناس تحبط، تيأس، تقنط، تضعف، تهزم. عشان كده لما انت بتصيبك مصيبة بتقول ايه؟ ايوان بتقول ان لله وانا اليه راجعون، قدر الله وما شاء فعل. يقول لك ليه الذكر ده موجود عند المصيبة؟ عشان حاجتين، لما انت بتتذكر ان لله وانا اليه راجعون بتتذكر ان كل شيء الى الله راجع، فلما بتتذكر ده بتقول طب ما هو اللي راح ده ما هو اصلا كان راجع
فتتذكر حقيقة من حقائق الحياة إن أنا ميت وأنت ميت والكل ميت. فلما واحد بيموت له واحد بيقول إيه؟ بيقول إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني إذا كنت إذا هو مات هو كان هيموت برضه، ولو ما كانش مات الآن كان هيموت بكرة، كان لازم يموت. وهكذا هي طبيعة الحياة، إن كل ما تتعلق به سيفوت. أحبب ما شئت فإنك ميت، أحبب ما شئت فإنك مفارق، وعش ما شئت فإنك ميت، إنا لله وإنا إليه راجعون. فبتتصبر بها. النقطة الثانية إنك بتقول قدر الله. يعني قدر الله؟ يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي أشاء ذلك، والله سبحانه وتعالى حكيم رحيم، فإن الله لا يساء إلا عن حكمة ورحمة. بتقول اللي ده حصل ده أحسن حاجة ممكن تحصل، لأن أنها لم تتم إلا عن حكمة وعن رحمة. يبقى قدر الله وما شاء فعليه. يبقى حاجتين بيخلوك تطمئن. الأولانية أنك تفهم أن الكل سيعود، أن الحياة كلها هتنتهي، والثانية أن حكمة الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى يقدر شيء إلا بحكمته ورحمته. فلما بتقول قدر الله ما شاء فعل بتطمئن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أقول قولي هذا واستغفر الله.